قال رحمه الله: باب الشفاعة. وهذا الباب من الأبواب المهمة، ذكره المصنف رحمه الله في أبواب التوحيد، في أبواب التوحيد وفي كتاب التوحيد، وذلك لأن المشركين كانوا يبررون شركهم ودعاءهم غير الله عز وجل بأنهم يطلبون الشفاعة فقط، يطلبون الشفاعة أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. قال الله عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظر كيف حجة هؤلاء، يقولون: ما نعبدهم من دون الله، وإنما نطلب منهم الشفاعة أن يشفعوا لنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه حجة المشركين الأولين والمتأخرين، يحتجون بهذه الحجة. لو أنكرت على بعضهم: لماذا تعمل كذا من ذبح ونذر من أنواع العبادات عند هذا القبر؟ قل: أنا لا أعبده من دون الله، أنا أطلب شفاعته أن يشفع لي عند الله. وتلك هي الحجة التي يدندن حولها المشركون ممن تقدم ومن تأخر. هذا مناسبة هذا الباب للتوحيد. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، فإنه ذكر عقب ذكر أحوال الملائكة، وذلك لأن بعض المشركين الذين كانوا يعبدون الملائكة من دون الله عز وجل أيضا يبررون شركهم ودعاءهم الملائكة من دون الله أنهم ما يعبدونهم إلا طلبا للشفاعة. فإذا سمع الشخص ذلك قال: الأمر هين، هؤلاء يطلبون الشفاعة والملائكة تشفع عند الله عز وجل، فلا بأس في الشرك بالله عز وجل. فذكر المصنف هذا الباب ليبين لك ما هي الشفاعة الثابتة المقبولة، وما هي الشفاعة المنفية الباطلة. فذكر هذا الباب وذكر تحته أدلة من كتاب الله عز وجل. فما هي الشفاعة أولا؟ نأخذ مقدمة يسيرة لهذا الباب. الشفاعة لها حقيقتان: حقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية أو شرعية. أما في اللغة فهي مأخوذة من مادة شفع، وهذه المادة أصل صحيح يدل على ضم شيئين ومقارنتهما أو ومقارنتهما. والشفع هو خلاف الوتر، يقال: شفع لي يشفع شفاعة، وتشفع إذا طلب شيئا يضم إلي. وهذه الشفاعة لها أركان، هذه الشفاعة لها أركان. الركن الأول الشافع، وهو الذي يطلب الشفاعة لغيره. والركن الثاني المشفوع إليه، وهو من تطلب منه الشفاعة ويسمى المشفع أو المشفع، الذي يقبل الشفاعة. الركن الثالث المشفوع له، وهو الذي تطلب له الشفاعة، فإن قبلت فهو مشفع. والركن الرابع الشفاعة نفسها. أما من حيث الاصطلاح فقد ذكر بعض أهل العلم عدة تعاريف، بعضهم قصرها في جلب المنفعة، وبعضهم قصرها في دفع المضرة. قال ابن الأثير: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وهذا التعريف محصور في ماذا؟ في دفع المضار. وقال آخر: هي سؤال الخير للغير، وهذا محصور في جلب المنفعة. وأجمع منهما وأحسن ما عرفه به بعض أهل العلم، وظهر هذا عن العلامة العثيمين رحمه الله بتعريف جامع يجمع أقسام الشفاعة، بأنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهذا التعريف جمع أنواع وأقسام الشفاعة. فما هي أقسام الشفاعة؟ الشفاعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شفاعة دنيوية، أي في أمور الدنيا، والقسم الثاني شفاعة أخروية، أي في أمور الآخرة. هذا التقسيم من حيث العموم. هذه الشفاعة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. وأيما المراد من هاتين الشفاعتين أو من هذين القسمين؟ المراد الشفاعة الأخروية التي تكون في الدار الآخرة، أو التي يطلب حصولها يوم القيامة. هذا هو المراد من هذا الباب الذي سيسوق له أدلة المصنف رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح بعض أقسامها على وجه التفصيل من حيث الحكم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا السابق تعريف الشفاعة لغة وشرعا، ونذكر الآن أقسام الشفاعة قبل البدء بذكر الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله. وهذه الأقسام من حيث العموم تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. فالشفاعة الدنيوية التي تكون في أمور الدنيا هي على قسمين: شفاعة محمودة وهذه الشفاعة المحمودة هي التي تكون في الخير وفي المعروف وفي دفع الظلم والشر، وهي مستحبة لأصحاب الحوائج، وأدلة هذه كثيرة. نأخذ دليلين من القرآن والسنة على الشفاعة المحمودة في الدنيا أو في أمور الدنيا. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له من ذلك نصيب. وأما من السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فإذا كان للشخص جاه أو مكانة أو منصب وطلبت منه الشفاعة لأمر حسن ولخير ودفع ضر وشر فليفعل، فليفعل، فقد تكون الشفاعة واجبة، الشفاعة المحمودة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. ولذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بها في مواضع، وذلك راجع إلى حسب الحال التي طلب لها الشفاعة، وهل ينال الأجر وإن لم تقبل شفاعته؟ هل ينال ذلك الشخص الأجر؟ هل ينال الشافع الأجر وإن لم تقبل شفاعته؟ الجواب نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة، ولم يقل من يشفع أي تقبل شفاعته، قال من يشفع، بمعنى أنه إذا أتى بالشفاعة نال الأجر، نال الأجر والثواب بشفاعته. وإن لم تقبل وإن لم يشفع في ذلك الشيء، ولذا ثبت عن الحسن البصري مثل هذا أنه قال: من يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن لم يشفع، كان له أجرها وإن لم يشفع. فالشخص إذا شفع أجر وأثيب، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ولم يقيد الأجر بمن قبلت منه الشفاعة، فليعلم هذا. القسم الثاني من الشفاعة الدنيوية الشفاعة المذمومة، شفاعة مذمومة، وهي التي تكون في إقرار الباطل وفي إبطال الحقوق وفي جلب الضر للغير وفي منع الخير من الغير،
فهذه شفاعة مذمومة إذا شفع فيها أو في تعطيل حد من الحدود. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية كونها سرقت فانشغلوا بأمرها ويريدون ألا يحكم فيها أو عليها بقطع، فنظروا في أقرب الناس ممن يشفع لهذه المرأة، فأتوا أسامة، فجاء أسامة أو أتى أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشفع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة التي جعلت من أجل تعطيل حد ومن أجل الإقرار على الشر والباطل، هذا من الشفاعة المذمومة، وهي قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة بحسب ما شفع فيه، فإن كان ذلك الشيء محرما كانت الشفاعة فيه محرمة، وإن كان ذلك الشيء مكروها كانت الشفاعة فيه مكروهة. أما النوع الثاني من أنواع الشفاعة فهو الشفاعة الأخروية، تلك الشفاعة في الدنيا، وهذه الشفاعة في الآخرة. والشفاعة الأخروية وردت في القرآن على قسمين: مثبتة ومنفية. وقد ذكر هذا أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالشفاعة المنفية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه ما كان فيها شرك بالله عز وجل، فما كان فيها شرك فهي منفية، لأن الله عز وجل لا يأذن إلا لمن يرضى بالشفاعة أن يشفع. وأما الشفاعة المثبتة فقد وردت بأنواع متعددة أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه، بل ودل على ثبوتها أيضا السنة والإجماع. فهذه الشفاعة التي تكون لمن يشاء الله سبحانه وتعالى ثابتة بأنواعها في الدار الآخرة، ودل على ثبوتها القرآن والسنة وإجماع السلف. فمن القرآن الآيات التي سيسردها المصنف رحمه الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن السنة يقال باختصار إن أحاديث الشفاعة متواترة بلغت حد التواتر، ولذا قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب،
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أما الإجماع إجماع السلف وهو الإجماع المعتبر فقد نقله عدد كثير من أهل العلم أن هذه الشفاعة مثبتة وهي أنواع. نأخذ نوعا واحدا من هذه الأنواع ألا وهو الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيها غيره، جعلها الله عز وجل خالصة له من دون الناس. وهي على أقسام: القسم الأول الشفاعة العظمى، سميت بالشفاعة العظمى لأنها تحصل في موقف عظيم ولأنها عامة لجميع الناس، وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود عند كثير من أهل العلم الذي قال الله عنه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ودليلها أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، إلى أن ذكر مجيء الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل يكل الأمر إلى غيره لأن الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى رجع الناس جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه ذلك، فخر لله ساجدا، وشفع الله عز وجل أهل الموقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف. هذه شفاعة عظمى. القسم الثاني الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الباب باب الجنة يظل مغلقا فلا يفتح لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقال فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وهذا هو الشاهد: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وثبت من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما أن الناس يقفون
في قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينتظرون ويخلصون ويهذبون وينقون، فإذا أراد الله عز وجل لهم بدخول الجنة يبحث الناس عمن يشفع لهم في دخول الجنة، فلا يزالون ينظرون هنا وهناك حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فيسابق النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي باب الجنة فيستفتحها. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لا يتقدم أحد إلى باب الجنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أما القسم الثالث مما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من الشفاعات، فهو الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب خاصة، وهي حالة مستثناة من قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، مات على الشرك فما تنفع المشرك شفاعة الشافعين، ولكن يستثنى من هذا العموم هذه الحالة الخاصة بعم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث العباس ابن عبد المطلب أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه الشفاعة هي شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج من النار، لا، إنما هي شفاعة تخفيف، أن يخفف عنه العذاب لا أن يخرج من النار. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وهذا لأنه يعني دخل العذاب في جوفه لأنه ما دخل جوفه هذا الأمر أو هذا النور الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو التوحيد. وهل هذه الشفاعة لأبي طالب كانت بلسان الحال أم بلسان المقال؟ بلسان الحال بمعنى أنه لنصرته للنبي عليه الصلاة والسلام ودفاعه عنه شفع أو خفف عنه لما قام به مع النبي عليه الصلاة والسلام، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع بلسان المقال في أن يخفف عن أبي طالب. ذكر الحافظ أنه قد يكون بلسان الحال، وذكر بعضهم أنه يكون كان بلسان المقال، ولذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله العباس قال هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم. ثم قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. دل على أن هناك شفاعة بلسان المقال، بلسان المقال. ولا ينافي أحدهما الآخر، فإنه قد يكون هذا وذاك من جهة الشفاعة، وهي خاصة بأبي طالب، أو يقال خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب خاصة، في أبي طالب خاصة. هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في دخول الجنة بغير حساب، بغير حساب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استزاد ربه، طلب منه الزيادة على العدد الذي ذكر في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقد عرضت الأمة على النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستزاد ربه فوعده الله عز وجل بالزيادة، مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000، كما ثبت في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في السنن. وهذه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيادة هذا العدد. شفع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يكثر عدد الناس الذين يدخلون الجنة من أمتي بغير حساب ولا عذاب، فقبلت هذه الشفاعة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، بارك الله فيك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا ذكر شيء من مقدمة باب الشفاعة، واليوم نكمل ما بقي في هذا الباب. ذكرنا في الدرس السابق أن الشفاعة لها أقسام، أو تنقسم على قسمين، نعم، دنيوية وأخروية. والدنيوية منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. والشفاعة الأخروية وقبل ذلك مثبتة ومنفية. طيب، والمثبتة هذه منها ما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما هو عام. والخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا أنه كم؟ أربعة أقسام، أنه أربعة أقسام. القسم الأول الشفاعة العظمى لأهل الموقف، الثاني شفاعة لأبي طالب، ثالث شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، الرابع عندك شفاعة دخول الجنة بغير حساب لعدد من الأمة. طيب، أما الشفاعة العامة التي يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل فيها غيره فهي ثلاثة أقسام. القسم الأول الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذا القسم من الشفاعة العامة أدلته كثيرة، وقد اختلف في هذا القسم هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أنه ليس خاصا به. والصحيح أنه ليس خاصا به، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه هو المقدم في هذا القسم. وأدلة هذا القسم حديث أم سلمة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأبي سلمة فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وهذا هو الشاهد، وارفع درجته في المهديين. وحديث أبي موسى في الصحيحين أيضا: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، وقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. قد يقول الشخص: وهذا إنما هو دعاء وليست شفاعة، فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وهذا الدعاء ليس فيه استئذان، ليس فيه استئذان، والشفاعة فيها استئذان. والجواب أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالدعاء، فهذا إذن من الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا الإذن مقدم، هذا الإذن مقدم. القسم الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، في من دخل النار أن يخرج منها. هناك فئام من الناس يدخلون النار بسبب ذنوبهم، لكن هم لا يزالون موحدين وليسوا من الكفار والمشركين، فتحل الشفاعة فيهم. وهذه الشفاعة، هذا القسم من أقسام الشفاعة، هو الذي أنكره أهل البدع كالمعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج يعتقدون أن من دخل النار يخلد فيها أبد الآباد، أن من دخل النار يخلد فيها أبد الآباد. وقد اختلف أيضا في هذه الشفاعة، هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو هي عامة؟ والصحيح أنها عامة، أنها عامة، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، أن المؤمنين يشفعون. وأحاديث هذا القسم من الشفاعة متواترة، والإجماع على هذا القسم من الشفاعة قائم، فقد أجمع السلف على هذا القسم. وذكرنا أنه لم ينكر ذلك إلا المعتزلة والخوارج من أهل البدع. وأدلة هذا القسم من ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع ويحد الله له حدا عددا فيخرجهم من النار حتى ما يبقى إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه، من وجب عليه الخلود. ومن ذلك أيضا حديث عمران ابن حسين في صحيح الإمام البخاري: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، أي من أصابتهم جهنم. ومن الأدلة أيضا حديث أنس عند أهل السنن: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهناك أناس يدخلون النار بسبب بعض الكبائر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لهم ويشفعه الله فيهم، وكذا غيره من المؤمنين. ومن خلال هذا الحديث يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ظن بعضهم بأن هذا القسم خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قد دلت الأدلة كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن المؤمنين يناشدون الله سبحانه وتعالى مناشدة عظيمة، ويطلبون منه إخراج بعض إخوانهم الذين في النار كما سيأتي. القسم الثالث: الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، في من استحق النار ألا يدخلها. فهناك بعض الناس قد عمل بعض الكبائر وهو من المسلمين، ولكن مع كونه قد استحق النار تأتي الشفاعة لتمنع منه الدخول في النار. وهذا القسم أثبته بعضهم وتوقف فيه بعضهم لعدم رؤيته لبعض الأدلة. فممن نص على ثبوت هذا القسم النووي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغير هؤلاء، وتوقف في هذا القسم ابن القيم، توقف فيه ابن القيم، وذلك لأن الأدلة عامة وليست خاصة في هذا القسم. استدل بعضهم بالأدلة العامة في الشفاعة لأهل الكبائر، استدل بعضهم بالشفاعة بأدلة الشفاعة لأهل الكبائر، ولكن يقال الصحيح أن هذا القسم ثابت، ويستدل له أو يمكن أن يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا محمول على أنه قد يوجد من استحق النار فتأتي هذه الشفاعة فيحال بينه وبين دخول النار بسببها. هذه هي الأقسام الثلاثة، وهناك قسم اختلف فيه، وهو الشفاعة لمن تساوت حسناته وسيئاته، وهذا أثبته بعضهم كالحافظ وابن كثير قبل ذلك، ولم يذكر دليلا، والصحيح ألا دليل صحيح فيه في هذا القسم، لكنه يندرج تحت الأقسام بعض الأقسام المتقدمة. وأما ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حديث موضوع فيه كذاب. هذه هي أقسام الشفاعة. فما هي الأسباب التي يتحصل بها المسلم على الشفاعة؟ ما هي الأسباب التي يتحصل من ورائها المسلم على الشفاعة؟ هناك عدة أسباب، هناك عدة أسباب لمن أراد أن تحل فيه الشفاعة. أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، وذلك لما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا يحظى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لإخلاصه في عبادة الله عز وجل. السبب الثاني الصيام وقراءة القرآن، الصيام وقراءة القرآن، فقد ثبت في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وفي حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن هذه الأسباب الدعاء عقب الأذان بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء عقب الأذان بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا من الأسباب، أسباب الحصول على الشفاعة، ومن ذلك أيضا سكن المدينة، سكن المدينة والصبر على ما يحصل فيها والموت بها، وذلك لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصبر أحد على لأوائها فيموت بها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ومن ذلك أيضا كثرة السجود، كثرة السجود، فإنه أيضا سبب للشفاعة. لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه قال له عليه الصلاة والسلام سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومن الأسباب أيضا صلاة الجماعة من الموحدين على الميت كما سلف في الحديث السابق، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. تلك هي الأسباب. وما هي شروط الشفاعة؟ هناك شروط للشفاعة، حتى تكون مقبولة وصحيحة ونافعة. الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وهذا الشرط ذكره الله عز وجل في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، لقوله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثالث إسلام المشفوع له، أن يكون مسلما، الذي يشفع له يكون مسلما، لأن الكافر ليست له شفاعة، لا يشفع ولا يشفع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويستثنى من هذا الشرط
أبو طالب في تخفيف العذاب عنه؟ يستثنى من هذا الشرط أبو طالب في تخفيف العذاب عنه، وكذا ذكره شيخنا رحمه الله في كتابه النافع الشفاعة. إذن في هذا ذكرنا بعض الأمور التي تتعلق بالشفاعة، وبقي هل هناك شفعاء غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، وهم كثير. أولا الملائكة، فالملائكة تشفع لقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومن هؤلاء الشفعاء الأنبياء عموما، بحديث أبي سعيد في الصحيحين: وشفع النبيون. ومن هؤلاء الشفعاء أيضا المؤمنون، لحديث أبي سعيد في الصحيحين: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. بل كلما كان المؤمن أكثر إيمانا وأعظم يقينا وأتقى لله عز وجل كان أحرى بالشفاعة، لحديث أبي الدرداء عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ومن هؤلاء الشفعاء الشهداء، فقد ثبت في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الشهيد: ويشفع في 70 من أهل بيته. ومن هؤلاء الشفعاء أولاد المؤمنين، أولاد المؤمنين، وذلك لما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولاد المسلمين أنه يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه ثم قال: فلا يتناهى أو لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. هذه مقدمة جعلناها لهذا الباب المهم من أبواب التوحيد، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.